بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الأول من دروسنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي في كتاب ذكر أسرار الصوم، كتاب أسرار الصوم. طبعا أخواننا، الإمام الغزالي لم يتكلم عن الصوم من الناحية الفقهية، يعني لم يتكلم عن إثبات الهلال، لم يتكلم عن شروط الصوم، لم يتكلم عن المفسدات للصوم وما شابه ذلك، وإنما تكلم عن أسرار هذه العبادة، وكتاب إحياء علوم الدين يعتني بهذا الجانب في جانب العبادات، وما ذكره من أحكام في العبادات فإنما على سبيل التبع، أما الأصل أن كتابه يقصد فيه هذا الجانب. طبعا إخوتي الأكارم، يعني الصوم عبادة عظيمة، ورمضان موسم ضيق قصير، يعني 30 يوم في السنة موسم قصير، فإذا انتهى غاب وربما لا ندرك شهرا آخر في العام المقبل، لأن هذا العام ربما يكون آخر شهر رمضان في حياتنا، فوجب على كل عاقل أن يغتنم وأن يستعد، ووجب علينا أيها الإخوة أن نتهيأ لرمضان قبل مجيئه، يجب أن نتهيأ لرمضان قبل مجيئه. لا يكفي أن نصلح أنفسنا في رمضان، بل ينبغي أن نستعد له قبل رمضان. ويجب علينا أن نعلم أن رمضان ورد فيه حديثان خطيران، أحدهما يقول: رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له، والثاني يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن كما قال بعض السلف في آخر رمضان: ليت شعري من المقبول فنهنئ ومن المحروم فنعزي. إذن هناك في رمضان مقبول هناك محروم، والقبول والحرمان في آخر رمضان يعود على أول رمضان، فمن أحسن البداية في رمضان بتوفيق الله عز وجل جاءه حسن الخاتمة في نهاية رمضان بفضل الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة، العلماء كانوا يقولون: رجب شهر البذر، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر الحصاد. إذا رمضان ليس شهر الزراعة، هو شهر الحصاد، فيجب أن نعتني برمضان قبل رمضان، يجب أن نعتني برمضان قبل رمضان. وهذا الاعتناء ينبغي أن يكون على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع. ونحن عندما نتكلم عن الإعداد لرمضان يجب علينا أن نعتني بالجانب العلمي وبالجانب الفكري وبالجانب التربوي، جانب علمي وجانب فكري وجانب تربوي. الجانب العلمي إخواننا أن نقرأ أحكام الصيام ومعاني الصيام، يعني تصوروا إخواننا أن بعض الناس في نصف رمضان يسأل: ما حكم بخاخ الربو؟ طيب ما أنت عم تصوم من زمان، أنت الآن عم تصوم من زمان، بنصف رمضان عم يسأل عن بخاخ الربو، طيب شلون صمت أنت الآن 15 يوم الماضي؟ إذن هذا أيها الإخوة خطأ، ينبغي أن تكون هذه المسائل معلومة لدينا قبل أن ندخل رمضان. طيب أنت أول يوم رمضان تستعمل البخاخ، ما بغينا عنه، هل تسأل بعد نصف رمضان أم قبل؟ بعض الناس بيسأل إخواننا: ما حكم الإبر الوريدية في رمضان؟ ما حكم كذا؟ إذا إنسان أكل بعد الفجر، إذا إنسان مدري إيش؟ إن هذه الأسئلة المعتادة من الناس، هل يعني يحق لنا أن نسأل عنها في رمضان؟ يعني أنا عندما أخواننا أصلي، هل أتكلم عن مفسدات الصلاة في الصلاة أم قبل؟ طبعا قبل. إذا ينبغي علي إخواننا الأكارم أن أقرأ رسالة في أحكام الصوم قبل مجيء رمضان، ما بستنى رمضان. يعني بعض المساجد قد يقضي أحيانا يعني 10 أيام بأول رمضان يعلم الناس فيها الصيام، هل هذا معقول؟ يعني أنا الناس عم يصوموا وأنا عم علمهم أحكام الصوم؟ لا، هذه المسائل أيها الإخوة يجب على الفرد وعلى الأسرة أن نتعلمها قبل رمضان، يعني نراجع أحكام الصوم، نراجع أخوانا أحكام المفسدات والمكروهات وآداب الصوم وما شابه ذلك، ليكون صومنا صحيحا منذ أول يوم. هذا الشيء لابد إخوتي الأكارم أيضا من الاستعداد الفكري لرمضان، بمعنى أننا يجب علينا أن نعرف أسرار الصوم والحكمة من الصوم، ثمرات الصوم وفوائد الصوم، هذه المعاني أيها الإخوة يعني لا ننتظر حتى يذكرها الشيخ مدرس في 10 رمضان 15 رمضان وما شابه ذلك، بل ينبغي إقامة دروس لرمضان قبل مجيء رمضان، يجب أن نهيئ الناس لرمضان قبل مجيء رمضان. لكن بيصير معنا إخواننا الناس يتوافدون إلى المسجد متى؟ في رمضان، فنضطر أن نعيد هذه المعاني وهذه الحقائق في رمضان. لماذا؟ لأن كثير من الصائمين لم يكونوا موجودين قبل رمضان. أما الأصل ينبغي أن نستعد فكريا بمقضية رمضان وما شابه ذلك قبل رمضان. يعني الآن سبحان الله من بيمضى 10 رمضان نصف رمضان وما شابه ذلك، ونحن عم نتكلم أنه يا ترى الناس يعني مثلا بيدوا الشمال أوروبا يصوموا على توقيتهم ولا توقيت مكة ولا توقيت أقرب بلد وما شابه ذلك. من المسائل التي نسمعها اليوم تهمها قضية منتهية من زمان، هذه قضية أخواننا منتهية من زمان. يعني يا ترى هلأ دخل الإسلام لهذه البلاد أم دخل من زمان؟ هذه بلاد في إسلام من زمان، فكيف كان عم يصوموا؟ إذا قضية أخوان أكالم هلأ نهوص بإن هلأ صار يبحثها الناس في بلادنا متى؟ لما ذهب الناس من بلادنا إلى تلك البلاد صاروا يسألون، لأن أهل بلادنا السوريين مثلا كانوا يصومون هو 16 ساعة راحوا لهنيك لأصطوا 21 ساعة، فهم الناس رأوا أمر طويلا فبحثوا هذه القضية. أما الحقيقة أخواننا الناس كانوا يصومون انتهى، يعني أهل البلاد هنا كانوا يصومون من المسلمين. وطبعا المسألة مش جديدة البحث فيها والخلاف فيها ليس جديدا، والقول الراجح فيها أننا نصوم يعني بتوقيت تلك البلاد، يعني طالما في عنا كل يوم ليل ونهار إذا بدنا نصوم النهار كاملا مهما كان طويلا، يعني 22 ساعة بدنا نصومه. لذلك إخوان أكارم هذه قضايا كلها يعني يجب أن تكون مبحوثة معلومة قبل رمضان، هذه قضية أخرى. أيضا الإعداد التربوي إخواننا، يعني كل إنسان منا يدرب نفسه على العبادات، على القرآن، على قيام الليل، على الابتعاد عن المعاصي، على كذا، حتى نبدأ رمضان بشكل جاد. ما بيكون التدريب برمضان، يكون التدريب قبل رمضان. من هلأ درب نفسك على غض البصر، من هلأ درب نفسك على حفظ اللسان، من هلأ عود نفسك أداء السنن، من هلأ ألزم نفسك قراءة القرآن، من هلأ درب نفسك على قيام الليل، حتى إذا جاء رمضان تكون متهيئا لذلك قبل مجيء رمضان، فعندها تغتنم رمضان من أوله بتوفيق الله عز وجل. لذلك إخوتي الأكارم أحببت أن نقرأ معكم وبين أيديكم هذه الدروس من إحياء علوم الدين حتى نتعرف شيئا من هذه الموائد قبل مجيء رمضان بأيام إن شاء الله تعالى، حتى نستنشق عبير رمضان قبل رمضان، وحتى نتهيأ له قبل مجيئه، وحتى نحسن استقباله بتوفيق الله تبارك وتعالى.
كتاب أسرار الصوم،
طبعا هنا كتاب ما قال أحكام الصوم، قال أسرار الصوم، لأنه المطلوب أن نتكلم عن أسرار الصوم، وليس المطلوب أن نتكلم في هذا الكتاب عن أحكام الصوم. لكن أحكام الصوم لا نهملها، نحن لا نقبل إخواننا أن نتكلم عن أسرار وحكام وفوائد وثمرات وما شابه ذلك من غير أن نتكلم عن الأحكام. الأحكام ضرورية نتقنها ونحكمها، ثم ننتقل إلى الأسرار والثمرات والفوائد والنتائج وما شابه ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أعظم على عباده المنة بما دفع عنهم كيد الشيطان وفنه، ورد أمله وخيب ظنه، إذ جعل الصوم حصنا لأوليائه وجنه،
ما شاء الله،
وفتح لهم به أبواب الجنة، وعرفهم أن وسيلة الشيطان إلى قلوبهم الشهوات المستكنة، وإن بقمعها تصبح النفس المطمئنة ظاهرة الشوكة في قسم خصمها قوية المنة.
هذا أخواننا براعة استهلال من الإمام الغزالي في ذكر هذه المقدمة البليغة المسجوعة. شوفوا كده جنة وجنة وفنة وظنة، هذا سجع، يعني هذا ليس بشعر، هذا سجع. هذا يعطي إخوان الكلام رونقا جميلا، يلخص فيه الإمام الغزالي مجمل ما سيذكره في هذا الكتاب. هذا ماذا يسمى؟ براعة الاستهلال.
نعم. والصلاة على محمد قائد الخلق وممهد السنة
صلى الله عليه
وعلى آله وأصحابه ذوي الأبصار الثاقبة والعقول المرجحة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الصوم ربع الإيمان بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم نصف الصبر. وبمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: الصبر نصف الإيمان.
جميل. الإيمان نصفان، نصفه صبر ونصفه شكر، والصبر نصفان، نصفه الصوم، فصار الصوم نصف النصف أي الربع.
ثم هو متميز بخاصية النسبة إلى الله تعالى من بين سائر الأركان،
يعني كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، هكذا يقول ربنا عز وجل في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي، لله سبحانه وتعالى. هذه خصوصية أيها الإخوة فيها تشريف لهذه العبادة، مع أن الصلاة لله والزكاة لله والحج لله، يعني كل هذه العبادات لمن أيها الإخوة؟ هذه كلها لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن عندما يذكر الله تعالى شيئا مخصوصا وينسبه لنفسه: أن طهرا بيتي، نعم هذا تشريف لهذا البيت، مع أن المساجد كلها وأن المساجد لله كلها، لكن عندما يختص ربنا عز وجل بنسبة شيء له فهذا للتشريف وللتكريم. فلما قال إلا الصوم فإنه لي، فهذه خصوصية تشريف لهذه العبادة من بين سائر العبادات.
إذ قال الله تعالى فيما حكاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به.
وهذا ليس بغريب، لأن الله يعني بين لنا أن الصوم نصف الصبر، والله ماذا قال عن الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا كذلك الصائمون يوفون أجورهم أيضا بغير حساب.
وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
يعني لو قال الملك لعاملين: هذا العامل أعطوه كذا، هذا أعطوه كذا، هذا أعطوه كذا، ثم قال: جزاء هذا العامل الأخير عندي أنا سأعطيه، ماذا نتوقع أيها الإخوة؟ أن عطاء الملك هنا سيكون متميزا مختلفا أعظم بكثير من كل عطاء سابق. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بمعنى أنه ليس هناك حساب يحصر ما يعطيهم ربنا تبارك وتعالى. ما في الحسنة بعشر أمثال إلى 700 ضعف، وإنما هناك عطاء بلا حساب، عطاء واسع بلا حساب.
والصوم نصف الصبر، فقد جاوز ثوابه قانون التقدير والحساب. وناهيك في معرفة
قانون التقدير الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، هذا قانون التقدير. أما قانون الصوم فإنه لي وأنا الذي أجزي به.
وناهيك في معرفة فضله قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
مع أن خلوف فم الصائم بحسب عرف الناس هو أثر جفاف خلاء المعدة، وهو رائحة كريهة تصدر من فمه، لكن هذه الرائحة الكريهة لها ميزة عند الله عز وجل، لأنها أثر من آثار العبادة. يعني هذه إخواننا لم تنشأ عن حالة مرضية أو عن حالة كذا، هي نشأت عن العبادة لله عز وجل، وكل ما نشأ عن العبادة فهو عند الله معظم، لأن الله يعظم العبادة ويعظم آثارها. ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
يقول الله عز وجل: إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه لأجلي، فالصوم لي وأنا أجزي به.
وهذه مزية للصوم، أنها تدرب الإنسان على ترك الشهوة والطعام والشراب، مع أن كل ذلك بين يديه. يعني أنت الآن الطعام بين يديك، تأتي قبيل المغرب، البيت ليس فيه أحد، والطعام ناضج والماء بارد، وأنت في جوع وعطش، ومع ذلك لا تفكر أن تأكل. لماذا؟ لأنك تعظم الله عز وجل. طيب أنت الآن ماذا فعلت؟ دربت نفسك على أن تملك هوى نفسك، أن تملك هوى نفسك. طيب الإنسان يكون في بيته، زوجه معه في الفراش، ومع ذلك لا يفكر في رمضان بشيء، وإنما يحجزه الصوم عن كل شيء. طيب لماذا أيها الإخوة؟ أليس هذا تدريبا على أن نملك أنفسنا؟ إذن الصوم أيها الإخوة دورة تدريبية تأهيلية للإنسان، تدربه على أن يملك أهواءه وشهواته. وفي الحقيقة الصوم يحرر الإنسان من رق الشهوات، يحرر الإنسان من رق الشهوات، فأنت عبد بشهواتك، والصوم يحررك من هذه العبودية لتكون عبدا لله وحده. لا طعام يسترقك، ولا شراب يسترقك، ولا شهوة تسترقك، مهما كان عظيمة ومهما كنت محتاجا إلى الطعام والشراب والشهوة، ومع ذلك فإنك تمتنع امتناعا تاما في رمضان تدريبا لنفسك على ذلك.
وقال صلى الله عليه وسلم: للجنة باب يقال له الريان، لا يدخله إلا الصائمون، وهو موعود بلقاء الله تعالى في جزاء صومه.
يعني هل الآن الجنة هي المقصودة؟ إن دخل الإنسان من باب الريان أو من غيره، ما فائدة هذه الخصوصية في باب خاص للصائمين؟ قال إخواننا ربنا عز وجل لما يختص الصائمين بباب على الخصوص، هذا من باب التكريم لهم وتمييزا لعبادة الصوم بالذات. يعني ما في عندنا مثلا باب للحج وباب للزكاة وباب لكذا، عندنا باب الريان للصوم. إذن الصوم عبادة متميزة خاصة عظيمة كريمة شريفة، لذلك خص لها باب على حدة، وحتى يميز الصائمون في ذلك. لذلك إخوتي الأكارم، هذا الباب لما ربي عز وجل ذكره لنا للتكريم، ألا ينبغي أن نحرص عليه؟ ألا ينبغي إخواننا أن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الدخول من باب الريان؟ طيب إذا نحن إخوان الأكارم، هذا شيء وعده ربنا عز وجل، ينبغي علينا أن نحرص على ما رغبنا الله تبارك وتعالى به. طيب يا ترى الإنسان منا إخواننا يصل إلى باب الريان فقط بأداء صوم العادة، بأداء الصوم على المعتاد، أم ينبغي عليه أن يرقى بصومه حتى يحقق الصوم المرضي عند الله عز وجل ظاهرا وباطنا؟
وقال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه.
طبعا إخواننا الصائم يفرح عند فطره. بماذا يفرح أيها الإخوة؟ هل يفرح بطعام يأكله، بشراب يأكله، هكذا؟ يعني هذا الإنسان الصائم إخواننا يفرح بأنواع الطعام، هكذا الفرح الذي يكون؟ طيب إذا إنسان فقير وليس عنده أنواع الصوم ألا يفرح؟ إذا إنسان ما عنده إلا كسر الخبز وجرعة ماء ألا يفرح؟ بلى يفرح. طيب إذا معناه الفرح ليس بأنواع الطعام، الفرح ليس بأنواع الشراب، الفرح أن الله وفق الصائم لإتمام الصوم، هذا الفرح أيها الإخوة، أنني صمت يوما لله، هذا الذي يفرحني عند فطري، وعند نهاية رمضان أفرح بماذا أيها الإخوة؟ أن الله وفقني لصيام الشهر كاملا، أفرح بالجائزة التي أنالها يوم العيد، أفرح بما وعد الله تبارك وتعالى من ثواب وأجر للصائمين. لذلك هذا هو سبب الفرح. لذلك إخوتي الأكارم، الناس عادة عندما يأتي العيد يستشكلون الأمر، نفرح ولا ما نفرح؟ يعني لا، جاء العيد والأمة في بلاء، الأمة في مصائب، الأمة في شدائد، يا ترى هل نفرح أو لا نفرح؟ نحن نقول لهم: يا ترى لماذا كنا نفرح قبل الأزمة، قبل ما تجي الأزمة على بلادنا؟ ما هو سبب فرحنا بالعيد؟ هل فرحنا بالعيد لأننا كنا في أمن وأمان ونعمة ورخاء لهذه الأسباب؟ لا، ليس لهذه الأسباب، كنا نفرح لأن الله وفقنا للصوم، كنا نفرح لأن الله وفقنا للصيام وللقيام، كنا نفرح بما نرجوه من مغفرة الله، من عتق من النار، وما شابه ذلك من هذه المعاني. طيب هذه المعاني أيها الإخوة، إذا قل الأمن وقل الأمان وفات بعض النعم، هذه النعم أليست موجودة؟ إن نحن الآن ما عم نصوم بالأزمة، ما عم نقوم الليل رمضان بالتراويح، ما أخوان نرجو مغفرة الله والعتق من النار. نعم، إذا أسباب الفرح أيها الإخوة موجودة، أسباب الفرح موجودة. أنا أتعجب من بعض الناس إلا ما في شيء بفرح. نحن نقول نعم هناك مزعجات، هناك آلام نعانيها، لكن أسباب الفرح الذي يقوي الفرح موجودة. أن الله وفقنا بالصيام للقيام، أن الله وفقنا لعبادات نرجو ثوابها وأجرها ومغفرتها وما شابه ذلك. هذه الأسباب أيها الإخوة موجودة، لكن نفرح أخواننا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان. إذن الحديث يثبت الفرح للصائم، نحن ألا نفرح؟ يجب علينا أن نفرح بناء على ذلك، لكن لا نفرح فرحا أيها الإخوة فيه بذخ لأن الناس في شدة. نفرح فرحا يتناسب مع حالنا، وهو أن نفرح في قلوبنا وأن نواسي الآخرين وأن نرحم الآخرين ليتحقق لنا الخير بفرح عظيم في قلوبنا بما نرجوه من فضل الله، وبشيء عظيم وهو ما نمسحه على قلوب الخلق من التراحم والمواساة والألفة والمحبة وما شابه ذلك. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لكل شيء باب، وباب العبادة الصوم. وقال صلى الله عليه وسلم،
يعني شيء جميل إخوانا هذا المعنى، أنت الآن إذا أردت أن تعبد الله فلا بد أن تدرب نفسك على أن تترك لأجل الله، وأن تتعلم الإخلاص لله، وأن تفعل العبادة تشهد فيها أن الله يراك. والحقيقة العبادة التي تدربنا على ذلك كله ما هي؟ هي الصوم. هلا الصلاة يراها الناس، الزكاة يطلع عليها الخلق، الحج يطلع عليه الناس، أما الصوم لا يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل، اثنان متجاوران في جلوسهما، هذا صائم وهذا مفطر، من مميز بينهما؟ لا مميز، أنت لا تعرف من الصائم من المفطر. لذلك هذا من معاني قول الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي، لأنه لا يطلع عليه إلا ربنا تبارك وتعالى. لذلك كان الصوم باب العبادات، لأنه الذي يجعل الإنسان يفعل بإخلاص ويفعل الطاعة كما ينبغي، وأنه يصبر عليها وأنه يخلص فيها وما شابه ذلك.
وقال صلى الله عليه وسلم نوم الصائم عبادة.
ليه؟ لأنه إذا نام كان في عبادة لأنه صائم، هذا شيء أول. هو صائم جالس صائم، وهو نائم صائم، وهو يعمل وهو مضجع، الصوم مستمر. لذلك إخواننا حالة الصوم حالة مستمرة في حال قيامه وفي حال نومه، هذا شيء. والشيء الثاني يا إخواننا أن الإنسان الصائم إذا صام ونام في النهار فإنما يصوم ليستعين بنومه على إتمام الصوم من جهة، وعلى الاستعداد لعبادات الليل من جهة ثانية، لذلك يصوم بهذا المعنى. أما أن يقتل الصائم وقته بالنوم فهذا ليس من أخلاق الصائمين، الصائم ليس هكذا. الإنسان الصائم ينام في رمضان ليستعين بالنوم على إتمام الصوم، وليستعين بالنوم على يعني قيام الليل. أما أن يقتل وقته بالنوم فهذا خطأ يرتكبه البعض. نعم.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، ونادى مناد يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر أقصر.
سبحان الله أخواننا، هذه المعاني كم هي عظيمة. السنة كلها أيها الإخوة أبواب الجنة مفتوحة وأبواب النار مفتوحة، لكن إذا جاء رمضان أغلقت أبواب النيران. والشيء الثاني إخواننا، صفدت الشياطين فلم تعمل عملها في إغواء بني آدم. طبعا العلماء أخواننا لهم في ذلك يعني عدة مفاهيم لهذه الأحاديث، قالوا يعني فتحت أبواب الجنة بمعنى وضعت الموائد من العبادات التي توصل إلى الجنة، وأغلقت أبواب النيران أي سدت الأعمال التي توصل إلى النار، وصفدت الشياطين أي ينبغي أن تصفد الشياطين وأن نضيق عليها أعمالها. والبعض قال لا، هي فعلا مفاهيم على ظواهرها، الجنة تفتح أبوابها والنار تغلق والشياطين تصفد، وعندها يقال ينادي ملك يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. وهذا أيها الإخوة يدل على أن رمضان موسم عظيم من مواسم الإصلاح، موسم عظيم من مواسم التربية، موسم عظيم من مواسم الإقبال على الطاعة والابتعاد عن المعصية. لذلك يجب على كل واحد منا أن يغتنمه وأن يستفيد من هذه الفرصة في إصلاح ما بينه وبين الله وإصلاح ما بينه وبين خلق الله عز وجل. أما ما يفعله الآن بعض الناس إخواننا فعلا، يعني باغي الخير يقبل وباغي الشر يقصر، لكن بس في رمضان. أي نعم، يعني الآن في كثير من الناس بيجي رمضان بدنا نلخص رمضان، بدنا نوقف، لا عاد في داعب شدة، لا عاد في داعب طاولة، لا عاد في داعب كذا. الآن شهرات تختلف، صار الآن بدنا نقرأ قرآن، بدنا كذا. ليه؟ في رمضان. هذا شيء طيب، لكنهم ينوون الرجوع إلى ما كانوا عليه بعد رمضان. نحن نقول له يا أيها المسكين، بعد أن وفقك الله في رمضان لترك هذه الأعمال ترجع إليها بعد رمضان، هذا أمر لا ينبغي أن نفعله، بل ينبغي علينا أيها الإخوة أن نترك المعصية عند مجيء رمضان وأن نداوم على ذلك بعد رمضان، أن نلتزم الطاعات في رمضان وأن نثبت عليها بعد رمضان. صدقوا أيها الإخوة أن بعض الناس ربما يصلي في رمضان التراويح والتهجد كل يوم وقيام الليل من جامع إلى جامع، وبعد رمضان ربما يتكاسل عن صلاة العشاء أحيانا. هذا من المشكلات. نحن نقول إخواننا في رمضان جو إيماني مساعد على الخير، يجب عليك أيها الإنسان أن تغتنم هذا الموسم بالتدريب على هذه العبادات، على ترك المعاصي. فإذا تدربت عليها 30 يوم ما لك عذر بالرجوع إليها بعد رمضان. يعني الآن إنسان بده يترك معصية، طوال السنة مع محسن برمضان تركها 30 يوم، إذا لماذا تعود إليها؟ لماذا ترجع إلى المعصية بعد أن وفقك الله إلى تركها؟ لماذا تعود إلى هذه المخالفات بعد أن أعانك الله على تركها؟ لماذا تقصر في العبادات بعد أن أعانك الله على أدائها؟
فقال بكيع في قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هي أيام الصيام، إذ تركوا فيها الأكل والشرب. وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رتبة المباهاة بين الزهد في الدنيا وبين الصوم، فقال إن الله تعالى يباهي ملائكته بالشاب العابد فيقول أيها الشاب التارك شهوته لأجلي المبذل شبابه لي أنت عندي كبعض ملائكتي.
نقف إخوانا عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين.